استثمار بقيمة 8 مليارات دولار، يعني هذا المبلغ يفترض أن يضمن هيمنة لا تقهر لأي شركة تقنية، أليس كذلك؟
صحيح جداً. في ظروف العادية، هذا الرقم فلكي ويحسم أي منافسة تجارية تقريباً.
لكن بصراحة، في العالم الغريب والجديد لنماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، كان مبلغ 8 مليارات دولار هو بالضبط ما طلبه الأمر لتتسبب جهة الاستثمار نفسها في حظر عالمي للمنتج.
يا لها من مفارقة. يعني حظر للمنتج الرئيسي لشركة أنثروبيك من قبل الحكومة الأمريكية، وبعد 3 أيام فقط من إطلاقه.
بالضبط، وهذا التخبط المذهل هو ما يضعنا أمام موضوع جلستنا التحليلية اليوم. المهمة في هذا التحليل المعمق هي استكشاف كيف تحول تاريخ 1 يوليو 2026 إلى نقطة تحول مفصلية في تاريخ الذكاء الاصطناعي.
وهو اليوم الذي رفعت فيه وزارة التجارة الأمريكية قيود التصدير أخيراً عن أقوى نماذج أنثروبيك، وهما كلود فاول 5 وميثوس 5.
وهو قرار لم يكن مجرد تصريح إداري عادي. يعني المصادر التي سيتم تفكيكها اليوم تشمل تقارير تقنية وتحليلات للسوق ومقالات ترصد التوترات الجيوسياسية
لتقديم صورة متكاملة عن أزمة استمرت 18 يوما، أزمة بصراحة هزت ثقة الشركات بالبنية التحتية للذكاء الاصطناعي بشكل عميق.
حسناً، دعونا نفكك هذا الأمر لنتحدث عن البداية، وتحديداً 9 يونيو 2026، يوم الإطلاق.
ذلك اليوم كان بمثابة استعراض عضلات تقني مذهل. النموذجان فيبل 5 وميثوس 5 تم تقديمهما للعالم على أنهما قمة ما توصلت إليه نماذج الحافة.
نماذج الحافة أو الفرونتير مودلز لمن يتابع هذه المصطلحات، يعني النماذج التي تدفع حدود ما هو ممكن برمجياً.
تماماً. الحديث هنا كان عن قدرات غير مسبوقة في كتابة الأكواد، والمنطق متعدد الخطوات، وقدرة هائلة على معالجة سياقات بيانات ضخمة جدا في طلب واحد.
والنتائج الأولية على أرض الواقع كانت تتجاوز مجرد التسويق. لنتأمل مثلا ما حدث مع شركة سترايب العملاقة للمدفوعات.
أوه، حالة سترايب كانت خيالية.
بلغة روبي وتحديثها. في يوم واحد فقط.
يوم واحد لعمل كان يقدر أن يستغرق 2 كاملين من فريق هندسي كامل.
واو، هذا اختصار زمني مخيف.
لفهم حجم هذا الإنجاز يجب إدراك أن تحديث الأكواد القديمة ليس مجرد ترجمة من لغة إلى أخرى. إنه كابوس من التبعيات والمنطق المتشابك والأخطاء المخفية.
يعني قدرة النموذج على استيعاب هذه البنية المعقدة وإعادة كتابتها في 24 ساعة تعني تغييراً جذرياً.
بالضبط، هذا يخفض التكاليف التشغيلية بشكل لا يصدق.
لكن هذا النجاح المبهر هو ما جعل الصدمة التالية تبدو وكأنها ارتطام بجدار خرساني. فبعد 3 أيام فقط، في 12 يونيو، أصدرت الحكومة الأمريكية حظراً عالمياً طارئاً يمنع غير الأمريكيين من استخدامه.
وبما أن أنثروبيك لم تكن تمتلك آليات مبنية مسبقاً للتحقق من جنسية المستخدمين في الوقت الفعلي، فقد اضطرت لقطع الخدمة عن الجميع للامتثال للأمر.
آلاف الشركات التي سارعت لدمج هذا النموذج الخارق في أنظمتها وجدت نفسها فجأة أمام شاشة توقف، خدمة معطلة تماماً.
وهو ما خلق حالة من الشلل الفوري. الشركات التي استغنت عن فرق برمجية أو أوقفت عملياتها وجدت نفسها بلا خطة بديلة.
السؤال الذي يتبادر للذهن هنا لمن يراقب هذا المشهد، من اكتشف هذه الثغرة الأمنية الكارثية التي استدعت هذا التدخل الحكومي الفوري؟
المنطق يوحي بأنها وكالة أمن قومي أو فريق استخبارات، صحيح؟
هذا ما اعتقدته، لكن المفارقة الساخرة هنا أن شركة أمازون، المستثمر الأكبر ب8 مليارات دولار في أنثروبيك، هي من اكتشفت الثغرة.
باحثو أمازون كانوا يختبرون النظام واكتشفوا ثغرة أمنية عميقة، ما يعرف بالجيل بريك أو كسر الحماية.
وهذا لا يعني مجرد جعل النموذج يقول نكتة سيئة أو يتلفظ بكلمات غير لائقة، أليس كذلك؟
لا أبداً، ما وجدوه هو أن فيبل 5 كان قادراً بشكل مرعب على تحليل البرمجيات وتحديد نقاط الضعف فيها، والأسوأ من ذلك كتابة أكواد برمجية مخصصة لاستغلال تلك الثغرات.
يا إلهي، يعني نتحدث عن نموذج يمكن تحويله إلى سلاح سايبراني هجومي بضغطة زر.
تماماً، لكن استجابة أنثروبيك لهذا الاكتشاف كانت مثيرة للاهتمام. لم يعتذروا أو يقروا بوجود خلل خاص بتصميمهم.
هذه نقطة محورية. استراتيجيتهم الدفاعية كانت إثبات أن هذه ليست مشكلتهم وحدهم. لقد قدموا بيانات للحكومة تثبت أن نماذج أخرى تمتلك نفس القدرة.
صحيح، أثبتوا أن كلاود أوبس 4.8 ونموذج جي بي تي 5.5 من أوبن أي آي وحتى النموذج الصيني كيميكي 2.7 قادرة على ذلك.
يعني رسالتهم كانت أن هذه مشكلة عامة في الفرونتير مودلز. الأمر أشبه باختراع محرك ثوري يختصر السفر من أشهر إلى يوم واحد، ثم تقوم الحكومة بمصادرة جميع السيارات لأن أحد المستثمرين اكتشف خللاً في حزام الأمان.
تشبيه ممتاز،
وهو نفس الخلل الموجود في كل سيارة أخرى على الطريق. يعني هل كان هذا الرد مقنعاً للحكومة؟
بصراحة لا، الحكومة لا تنظر للأمر من منظور العدالة التجارية، هي تنظر إليه كتهديد للأمن القومي إذا وقعت هذه القدرات في الأيدي الخطأ.
10 يوماً من الشلل.
الكواليس الدبلوماسية هنا تكشف الكثير. التغيير الأبرز كان تبديل استراتيجية التفاوض داخل أنثروبيك.
نعم، لقد تم استبعاد المدير التنفيذي داريو أمودي من الاجتماعات الحكومية اللاحقة.
بالضبط، داريو كان يجادل بأنه من المستحيل تقنياً سد جميع الثغرات في نماذج لغوية بهذا الحجم.
وهي حقيقة هندسية، لكن إخبار سياسي بأنه لا توجد ضمانات مطلقة هي أسوأ استراتيجية تفاوض.
ولهذا تم استبداله بتوم براون في الاجتماعات. براون جلب لغة تفاوضية تركز على الحلول العملية بدلاً من النظريات.
ومن الملاحظ أن رسالة وزير التجارة لوتنيك في 30 يونيو لرفع القيود كانت موجهة شخصياً لتوم براون.
وهذا يعكس ارتياح الحكومة لهذا النهج الجديد. التحول كان من المجادلة باستحالة منع الثغرات تماماً إلى تطوير مصنف أمان جديد.
مصنف أمان أو كلاسيفاير، يعني حارس بوابة رقمي.
نعم، وقد تم اختباره من قبل مركز كيسي التابع لوزارة التجارة، وأثبت قدرته على إيقاف ثغرة أمازون بدقة 99%.
رقم مذهل، لكن نحن نعلم أن هذه الدقة لا تأتي مجاناً. التكلفة هنا هي زيادة الإيجابيات الكاذبة أو الفولس بوزيتيفز.
ما يثير الاهتمام هنا هو هذه التكلفة بالذات. الخوارزمية تفضل حظر طلب آمن على المخاطرة بتمرير طلب خطير.
النتيجة المباشرة هي حظر أوامر برمجية سليمة تماماً وتحويل العملية تلقائياً إلى النموذج الأقدم Opus 4.8.
صحيح، وهذا يضمن أماناً أعلى لكنه يقلل من كفاءة النموذج الجديد.
إذن النموذج الآن أصبح شديد التوتر أمنياً وقد يحيل المهام البرمجية المشروعة إلى نموذج أقدم لمجرد الشك. ألا يتعارض هذا مع فكرة دفع مبالغ طائلة للحصول على أذكى نموذج متاح؟
هذا التساؤل يلامس جوهر الأزمة. الشركات لا تدفع فقط مقابل قدرات تم تحجيمها، بل تدفع ثمن سلسلة من الالتزامات التي تعهدت بها أنثروبيك.
مثل مشاركة المعلومات والسماح بالتقييم الحكومي قبل أي إصدار، واحتفاظ الحكومة بحق إعادة فرض الحظر في أي وقت.
بالضبط، وهذا التساؤل عن الجدوى يفتح الباب لمناقشة المشهد الأوسع. بينما تقيد أمريكا نماذجها، ماذا يفعل المنافسون؟
هذا يقودنا إلى الأثر الجيوسياسي وما وصف بأنه هدف عكسي هائل لأمريكا.
نعم، هذا التعبير استخدمه أليكس ستاموس رئيس الأمن السابق في فيسبوك لوصف الحظر.
غضب قطاع التكنولوجيا كان ملموساً. ستاموس يرى أن هذا يدفع الشركات الأمنية نحو النماذج الصينية هروباً من القيود الأمريكية.
وفي نفس الوقت نرى أوبن إي آي تعاني وتبطئ إطلاق نماذجها الجديدة مثل جي بي تي 5، سيكسول وتيرا ولونا.
والسبب هنا كما تشير المصادر هو الأمر التنفيذي للرئيس ترامب الصادر في 2 يونيو والذي يفرض 30 يوماً من المراجعة الأمنية.
يعني نحن فقط ننقل ما ورد في التقارير حول تأثير هذا القرار الإداري على الجداول الزمنية.
وبغض النظر عن السياسة، النتيجة التقنية هي بطء الإطلاق في أمريكا، بينما تكتسح الصين السوق بنماذج رخيصة جدا وبلا قيود تصدير.
هنا تصبح الأمور مثيرة للاهتمام حقا. لنتحدث عن نموذج ميني ماكس M3 بسعر دولار ونصف فقط لكل مليون توكن.
سعر لا يصدق مقارنة بالنماذج الأمريكية. وهناك أيضا نموذج زي دوت EIG LM 5.2،
الذي أظهرت الاختبارات أنه يتفوق فعليا على GPT-55 في اختبارات البرمجة المعقدة، بالإضافة لنموذج لونكات 2.0.
والميزة الجوهرية التي تغير قواعد اللعبة هنا هي أن هذه النماذج الصينية مفتوحة الأوزان أو open weight.
يبدو الأمر وكأن الولايات المتحدة تضع قيودا صارمة للسرعة على سيانات السباق الخاصة بها، بينما تتسابق النماذج الصينية على مضمار مختلف تماما وبلا أي قوانين.
وهذا أدى إلى ظهور النماذج الأمريكية المغلقة كعبء استراتيجي للشركات العالمية.
عبء استراتيجي؟ مصطلح ثقيل.
نعم، لأن الشركات باتت تتساءل عن جدوى بناء بنيتها التحتية على منصات يمكن إغلاقها بين ليلة وضحاها.
بناء على هذا الواقع المخيف، كيف تتصرف الشركات والمؤسسات الكبرى لحماية نفسها من هذا التخبط؟ هذا ينقلنا إلى التكلفة الحقيقية على الشركات وأزمة الخصوصية.
لنبدأ بالتكلفة المالية. فابل سايف هو الأغلى عالميا حاليا، 60 دولارا لكل مليون توكن،
10 دولارات للمدخلات و50 للمخرجات. صحيح أن هناك عرضا ترويجيا مجانيا ل50% من الاستخدام ينتهي في 7 يوليو، لكن التكلفة تظل باهظة.
ولكن التكلفة المالية هي الجزء الأسهل، قنبلة الخصوصية هي الأخطر. هناك شرط الاحتفاظ الإلزامي بالبيانات، المدخلات والمخرجات، لمدة 30 يوما بشكل افتراضي.
واو، هذا كابوس للامتثال للقوانين. يعني قطاعات مثل القطاع المالي والطبي لا يمكنها تحمل ذلك في ظل قوانين مثل GDPR وهيبا.
تماما. وهناك أيضا وضع نموذج ميثوس 5 الذي لا يزال مقيدا ومتاحا فقط لشركات أمريكية معينة عبر مشروع جلاس وينج.
إذن الخدمة مقيدة ومكلفة ومحفوفة بمخاطر الخصوصية.
إذا ربطنا هذا بالصورة الأشمل، نرى بروز مفهوم السيادة على النماذج أو Model Sovereignty.
كما قال مؤسس الذكاء الاصطناعي أليكس فان، لا يمكن لأي شركة أو حكومة أن تسلبك نماذجك المحلية.
بالضبط، هذا يعني حاجة الشركات إلى بنية تحتية بديلة واستخدام طبقات وكيلة للتبديل الديناميكي بين النماذج المغلقة والمفتوحة عند حدوث أي أزمة.
طبقات وكيلة (proxy layers) لتفادي الانقطاع. إذن ماذا يعني كل هذا؟ هل تجبر الشركات الكبرى فعلياً على التحول إلى مزودي استضافة محلية فقط لتجنب خطر انقطاع الخدمة؟
هذا ما يحدث بالفعل على أرض الواقع. الشركات لا تريد أن تكون تحت رحمة قرار سياسي مفاجئ يعطل أعمالها.
وهناك سؤال آخر، هل فترة الاحتفاظ بالبيانات لثلاثين يوماً تخلق فعلياً بؤرة بيانات ضخمة وحساسة قد تكون هي نفسها هدفاً للهجمات؟
بصراحة، نعم. تجميع بيانات حساسة من آلاف الشركات في مكان واحد يعتبر كنزاً لأي مخترق.
يعني الحل الأمني يخلق مشكلة أمنية أكبر. من كل ما سبق، يمكن تلخيص أن عودة فابل فايف للعمل ليست مجرد إطلاقاً لمنتج.
أبداً، هي إعلان رسمي لانتهاء عصر الإطلاقات السلسة.
لقد دخلنا حقبة الذكاء الاصطناعي الخاضع للرقابة، حيث يتم التفاوض على الابتكار بدلاً من مجرد إصداره. الدرس الأكبر للشركات هو أن التنوع والسيادة على البيانات والمرونة ليست مجرد مصطلحات تقنية، بل مسألة بقاء.
وهناك فكرة تفرض نفسها هنا لمن يتأمل هذا المشهد. في مسعى الحكومة الأمريكية المحموم للسيطرة على أمن الذكاء الاصطناعي ومنع إساءة استخدامه،
نعم،
تسببت الحكومة بشكل مباشر في دفع الشركات والأموال نحو تبني النماذج المفتوحة الصينية غير الخاضعة للرقابة.
وهذا يتركنا أمام سؤال معلق يثير الكثير من التفكير، هل السعي المفرط للأمان المركزي سيؤدي في النهاية إلى تسريع ظهور عالم مليء بالذكاء الاصطناعي اللامركزي الذي يستحيل على أي جهة السيطرة عليه؟
تساؤل يستحق المتابعة الدقيقة في الأشهر القادمة.
فعلاً، هذا المشهد التقني والجيوسياسي المتصارع لا يتوقف عن تقديم المفاجآت. نأمل أن يكون هذا التحليل المعمق قد ساعد في توضيح الصورة المعقدة. شكراً لمن انضم إلينا في هذه الجلسة التحليلية اليوم، ولتبقوا دائماً مستعدين للتساؤل واستكشاف ما وراء العناوين التقنية.